أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. سأكون معكم إن شاء الله في هذه الأيام الثلاثة حول موضوع مهم جدا فيما يتعلق بالقضية المهدوية، هو موضوع الدعاوى المزيفة، الدعاوى المتعلقة بالقضية المهدوية، سواء على مستوى ادعاء نفس المهدوية أو على مستوى ادعاء الاتصال المباشر بالإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، في زمن اتفقت الكلمة على أن الاتصال المباشر بمعنى السفارة هذا المعنى ممتنع، وهو زمن الغيبة الكبرى قبل الصيحة والسفياني. من سنة 329 للهجرة اللي هي بداية الغيبة الكبرى وإلى حين خروج السفياني ووقوع الصيحة، أي دعوة للاتصال المباشر بالإمام المهدي عليه السلام مع ادعاء السفارة الخاصة عنه، هذه اتفقت الكلمة، كلمة علمائنا اعتمادا على روايات عديدة، اتفقت على نفيها وعلى تكذيبها، وأمرنا بأن نكذب من يدعي هذه الدعوة. كمقدمة لهذا البحث أذكر نقطتين. النقطة الأولى فيما يتعلق بمناقشة أصحاب هذه الدعاوى، من الواضح أن مناقشة أصحاب مثل هذه الدعاوى المقصود منها إثبات بطلانهم وإثبات الرأي الذي يذهب إلى عدم إمكان مثل هذه الدعوة في زمن الغيبة الكبرى، وهذا علم له أطره وله منهجيته الخاصة وله علماؤه ومتخصصوه. من ثم من يريد أن يدخل في نقاش مع مثل هؤلاء أو في أي جانب من الجوانب المعرفية لا بد أن يتسلح بالمنهجية المتبعة في أي علم من العلوم. ففي مثلا علوم الإنسانية لها منهجية في النقاش تختلف عن العلوم الإسلامية، مثلا هناك ثوابت، هناك ضرورات لا بد أن يحافظ عليها أثناء النقاش، هناك أصول موضوعة لا بد أن يحافظ عليها أثناء النقاش. فيما يتعلق بالقضية المهدوية حاله حال أي نقاش، نحن نتحدث في العلوم الحوزوية، الاستدلال والنقاش يحتوي على مادة وصورة كما تعلمون. المواد تبحث يقينيات ومشهورات ومظنونات إلى آخره، مسلمات اللي يذكرها الشيخ المظفر رحمة الله عليه في الجزء الثالث، وصورة الاستدلال هي طريقة الاستدلال اللي تذكر إلى طرق متعددة، والمعتمد منها طبعا القياس، القياس المنطقي في قبال التمثيل وفي قبال بقية الطرق غير المنتجة. المادة، مادة النقاش في القضية المهدوية هذه من الثوابت موالينا، هذه لابد أن تحفظ. المادة الأساسية، مادة النقاش في القضية المهدوية هي ليست إلا الروايات. القضية المهدوية في جانبها الماضي وفي جانبها الحاضر وفي جانبها المستقبل، ما عندنا دليل ومادة علمية فيها غير الروايات. تتحدث بالماضي، كيفية ولادة الإمام المهدي عليه السلام والظروف المحيطة به، حياة السفراء وأم الإمام المهدي صلوات الله عليها، الروايات الواردة في غيبته كلها من مصدرنا شنو؟ ما عندنا غير الروايات. في العصر الحاضر، ما هو واجبنا تجاه القضية المهدوية؟ ما هو معنى انتظار الفرج؟ ما هو المخلص من الفتن؟ ما هو موقفنا من الدعاوى؟ أيضا من نرجع للروايات. المستقبل، ما هي علامات الظهور؟ أين يظهر الإمام؟ كيف ينتصر على أعدائه؟ ما هي؟ هاي كلها من نرجع أيضا للروايات. ولذلك أي احتمال يطرح إذا لم يسند إلى رواية فهذا أدنى ثابت أنه شنو يطرح على نحو الاحتمال غير الملزم. وطبعا مو أي احتمال، تعلمون أنه مو أي احتمال يكون مقبولا في الأوساط العلمية، بل لا بد لهذا الاحتمال من مواصفات، كأن لا يعارض ثوابت روائية أو مذهبية، كأن لا يتعارض مع ثوابت دينية، كأن لا يتعارض مع مسلمات المذهب، لا يتعارض مع روايات أخرى وإن لم تكن واصلة إلى حد المسلمات لكن كل ما يتعارض معها. فمادتنا اللي نبحث بها في القضية المهجوية هي الروايات، وهذه ما فيها لعبة، الروايات ما فيها لعبة لأن مصادرها موجودة. نعم أكو خلاف في النسخ، هذا يرجع فيها إلى علم التحقيق ونشوف شنو الرواية النسخة الصحيحة واللي ممكن تفيدنا. أما نفس الرواية ما فيها نقاش، أنت لما تقول لي أكو رواية بهذا المطلب أقول لك شنو اعطيني إياها أقرأ الرواية. لذلك من يعني الأمور المتداولة أنه عندما يظهر الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقتل العلماء، مو كل احنا سامعينها، من نقاشه جدا بسيط انطونا رواية تدل على هذا الأمر، خلاص ماكو رواية. والرواية التي يستدل بها واردة في البترية، والبترية فرقة مو شيعية، باختصار البترية يوالون أهل البيت وفي نفس الوقت يوالون أعداء أهل البيت، فسموا البترية. أول من سماهم زيد بن علي في حضرة الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. وعندما نبحث في البترية نجدهم يوادون أهل البيت ونفس الوقت لا يعادون أعداءهم. وإحنا عدنا من ثوابتنا المذهبية إني سلم لمن سالمكم، وجانب ثاني ولي لمن ولاكم. فبهذه الطريقة ممكن أناقش مثل هذه الفكرة لعدم دلالة أي رواية عليها. فبالنسبة للمادة ما عدنا مشكلة، الروايات اللعبة وين تصير؟ تصير بصورة الاستدلال، بهيئة الاستدلال، أن أجي أتلاعب بالرواية الموجودة لكن أصرفها إلى معنى لا تقصده الرواية. هنا يصير لعبة الشبهة ناصر، مثل ما كلكم سمعتوا قضية النفي التقليد، يجيبوا لك كلمات علمائنا قال الشيخ الطوسي في كذا في صفحة كذا في السطر كذا، تروح تلقى صدق بديش الكلام شي يقول، فلا يجوز التقليد والتقليد مذموم. صحيح، بس من تجي تقرأ المادة كلها تلقى يتكلم عن التقليد في أصول الدين، فعلا تقليد في أصول الدين ممنوع. هم وين يصرفوها؟ خلاص تقليد، اليوم احنا من نسمع تقليد وين نصرف ذهننا؟ نصرف الى فروع الدين، فيقول لك هذا الشيخ الطوسي والشيخ المفيد والسيد المرتضى كلهم يقولون تقليد ممنوع، انتم منين جبتوا التقليد؟ فاللعبة تصير بهيئة القياس وصورة القياس. اما المادة فما فيها كثير الا ما يتعلق بقوة السند وما يتعلق بالنسخ ودلالتها، هذا بعد بحوث يعني ما تحتاج، ما فيها لعبة، فيها لعبة لكن ممكن نكشفها، ممكن أنت تكشفها لكن بالنسبة للعام ربما لا يكشفها. إذن في النقطة الأولى في المدخل أن مادة العلمية للقضية المهدوية مادتها الروايات، وهيئتها بعد هي هيئة القياسات الاستدلالية وبقية الطرق المذكورة في الاستدلال. و يترتب عليه أن أي احتمال يطرح لا بد أن تسنده رواية ولو معنى من معاني الرواية، وإلا فيطرح كاحتمال لا يترتب عليه أثر. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، قد يتساءل أنه ما الحاجة إلى إثبات الرأي، هذا فقط أقرأها على نحو السرعة واضحة في أذهانكم إن شاء الله. أولا أن إثبات الرأي يفيد في تقوية أساس المبدأ والعقيدة مما يدل على أنها مطابقة للواقع، وهذا يورث اطمئنان عند الأتباع بأنهم على حق، مجرد دعاوى ما تكفي. ولذلك حتى الأنبياء رغم علاقتهم الوطيدة بالسماء لكنهم عندما أتوا جاءوا بإثباتات وأهمها الإعجاز. فقضية إثبات العقيدة أمر مهم جدا. اثنين، أن كل عقيدة عادة لها معارض، وما دام إلها معارض إذن هو يسعى لتقويض العقيدة، أنت بالمقابل لابد أن تقوي عقيدتك. ثالثا، كلما قويت العقيدة ذكرت الأدلة القوية عليها، هذا من شأنها أن يجذب الأتباع، وواحد من هدفنا كطالبة علوم دينية أن نعمل على هداية الناس، فلا بد أن نتسلح بعقيدة قوية ومستدلة. لما أتكلم في القضية المهدوية أن يكون دليلي معي وروايتي معي تحليلها معي حتى ممكن أجلب أو أذب الأتباع. على أن قوة الحوار ممكن ينفع في ما يسمى بتقريب وجهات النظر، قد يكون المقابل لا يقصد تقليل من شأنك، لا يقصد هدم عقيدتك، لكن ربما هو من النوع الذي يتساءل وعنده شبهة، فإذا كانت الأدلة قوية تنفع في تقريب فكرته نحو الحق. بعد هذه المقدمة ندخل في الجذور التاريخية للدعاوى المزيفة عموما. طبعا ذكرت هذا الشيء حتى ألفت النظر لشيء واجهته كثيرا، أنه عندما تحدث دعوة معينة سواء دعوة مرجعية أو دعوة مهدوية، دعوة يمانية، أي دعوة، دعوة ارتباط بالغيب أو مقام علمي، البعض خصوص الناس يعني غير طلبة العلم كأنه صار عنده إحباط، إنه شنو هالدعوة، إيش دعوة، هيك دعوة باطلة، وشنو هذا معنى، وليش، وكأنه فتشيء حدث للتو، فيتساءل ليش صار دعوة، وين دوركم أنتم الحوزة، كيف تسمحون لمثل هذه الدعاوى الباطلة أن تظهر، ويستغرب. إنما نقرأ تاريخ الدعاوى نجد أن الدعاوى الباطلة رافقت البشرية من أول وجودها. طبعا الدعاوى على نحوين، النحو الأول دعاوى المناصب الدنيوية، دعاوى أنه أنا جبت نظرية أنت ما جايبها، أنا مهندس أقوى من عندك، ذن الدعاوى خمة همنا وما أكثرها. اللي تهمنا الدعاوى المرتبطة بالغيب، هذه لها تاريخ عريق يرجع إلى بدايات الخلقة، وأول من ادعى ما ليس له كما تعلمون هو هو الشيطان، عندما ادعى ما ليس له، وبطريقة الاستدلال كان القياس التمثيل بالمنطق، يسموه التمثيل، القياس بالمنطق بالأصول. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. وفي الرواية أن الإمام الصادق صلوات الله عليه كان يقول أول من قاسه إبليس. في رواية عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن يوسف ابن يعقوب على صلوات الله عليهما حين حضرته الوفاة جمع آل يعقوب وهم 80 رجلا فقال إن هؤلاء القبط سيظهرون عليكم ويسومونكم سوء العذاب، إنما ينجيكم الله برجل من ولد لاوي ابن يعقوب اسمه موسى ابن عمران ابن فاهث ابن لاوي غلام طوال جعد الشعر آدم اللون. يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه فجعل الرجل من بني إسرائيل يسمي ابنه عمران ويسمي عمران ابنه موسى، فذكر أبان عن أبي الحسين عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال ما خرج موسى حتى خرج 80 كذابا من بني إسرائيل كلهم يدعي أنه موسى ابن عمران فقضية قديمة يعني مو جديدة. طبعا تعلمون أنه فرعون ادعى الألوهية أنا ربكم الأعلى، بل ادعى أنه لا يوجد إله غيره، وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. دعوى اليهود والنصارى، اليهود ادعوا أنهم شنو، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وفكرة شعب الله المختار، وغيرها من الدعاوى الماضية واضحة جدا. هذه الدعاوى مرتبطة قضية غيبية. فعندما نجد دعاوى مرتبطة بالقضية المهدوية بعد ما نستغرب، قضية ما نقول طبيعية لكن قضية موجودة، قضية واقعية. فعندما نتابع مسلسل الدعاوى الباطلة في القضية المهدوية نجد مثلا أن من أوائل الدعاوى هي الكيسانية الذين ادعوا أن محمدا ابن الحنفية. طبعا من ادعيت له المهدوية قسمان، من ادعيت له المهدوية قسمان، قسم هو بريء منها وما ادعاها لنفسه، ادعيت له لأسباب سياسية أو اجتماعية أو غيرها، وقسم لا هو ادعاها لنفسه. محمد بن الحنفية كما هو واضح من القسم الأول، ادعوا أن محمدا ابن الحنفية هو المهدي وإنه لم يمت وهو غائب في جبل رضوى بين أسد ونمر يحفظانه، وعنده عينان نضاختان تجريان بماء وعسل، وإنه يعود بعد الغيبة فيملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا. الدعوة الكيسانية هي من أوائل الدعاوى. يظهر من بعض الروايات أن هناك مجموعة وقد يكونون هم الواقفية نفسهم ادعوا أن المهدي هو الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، لذلك لما نودي على جنازة الإمام صلوات الله وسلامه عليه هذا إمام الرافضة الذي كذا تزعم الرافضة أنه لا يموت، وهكذا شيء في الرواية الواردة في مقتله صلوات الله وسلامه عليه. فالواقفية طبعا، ولذلك تجد أن الشيخ الطوسي في الغيبة في كتابه الغيبة تعرض لمجموعة من الروايات التي قال بها الواقفة والإسماعيلية وغيرهم، مضمونها يدل على أن المهدي هو الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، اسمه على اسم نبي من بني إسرائيل، أو اسمه اسم الموسى الموس وما شابه، عدة روايات وناقشها الشيخ قد تشرف في الغيبة. كذلك العباسيون ادعوا أن محمد ابن عبد الله المنصور هو المهدي، وطبعا هم وجماعة النفس الزكية محمد بن عبد الله بن الحسن المثنى بن الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه اخترعوا حديث نسبوه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أن المهدي اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي. طبعا هذا الحديث حتى العامة ضعفوه، حتى العامة نفسهم ضعفوا مثل هذا الحديث، استندوا إليه، وطبعا بعضهم إلى الآن يبني على أن اسم المهدي هو محمد ابن عبد الله، على هذا الحديث استندوا إليه في تقوية ما يتعلق بمهدوية النفس الزكية، للنفس الزكية محمد ابن عبد الله ابن الحسن المثنى ومحمد ابن عبد الله ابن منصور، أرادوا أن يوحوا للناس بأنه المهدي. وكما تلاحظون أنه في مثل هذه الدعوة أيضا ما جابوها بدون رواية، جابوا المادة مالتها، اخترعوا المادة، المادة أن النبي صلى الله عليه وآله قال إن اسم المهدي شنو؟ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي. فالمادة لابد أن يوفروها لأن هي أساس الاستدلال في كل ما يذكر. طبعا إذا وصلنا إلى زمن الغيبة الصغرى أيضا نجد دعاوى كثيرة يمثلها محمد بن علي الشلمغاني، كان في الروايات أنه بيوت الشيعة ملأة من كتبه، أحمد بن هلال العبرتائي، محمد بن نصير النميري أو النميري وغيرهم، بعضهم ادعوا وصل به الحال إلى أن يدعي النبوة، يدعي الحلول، يدعي الاتحاد، وبعضهم وصل إلى ادعاء الألوهية. فهذا في زمن الغيبة. في زمننا الحاضر المعاصر نجد مثلا عاد الهزيمة، ضياء القرعاوي وحركة جند السماء، بعد حبيب الله المختار وثورته ثورة الحب الإلهي طبعا في بغداد، في ديالة من الخالص الإمام الرباني، الميت العائد اللي هو حيدر منشد أو اللي يسموه القحطاني قتل، بدأ حركته هو والأحمد يعني الذي يدعي أنه أحمد الحسن أحمد إسماعيل قاطع، وبعدين تعاركوا في بيناتهم صار واحد يرمي الثاني. يعني هاي حديثا عاصرناها، يعني عاصرتوها أكثركم نهاية التسعينات. وقتل حيدر منفذ القحط اللي بعدين سموه القحطاني، وبعدين ادعوا أنه شنو سيعود أو أنه عاد، ومن هالكلام يسموه صاحب الرجعة الروحية الذي ستحل أو حلج فيه روح عيسى أو روح علي أو روح الحسين. ومن هذه الدعاوى ودعوة أحمد إسماعيل ما زالت ماثلة بين أيدينا. على كل حال، الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله: لا تقوم الساعة حتى يخرج المهدي من ولدي، ولا يخرج المهدي حتى يخرج 60 كذابا كلهم يقول أنا نبي. وعن أبي عبد الله عليه السلام: لا يخرج القائم حتى يخرج 12 من بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسه. فالدعاوى الغيبية دعاوى ليست غريبة وليست وليدة اليوم، بل هي تبع مسلسل طويل يرجع إلى بدايات الخلقة. نقطة أخرى في البحث: الخطوط العامة لدعاوى مدعي السفارة بالخصوص، مدعي المقامات التي يدعون فيها الانتساب أو الاتصال بالإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. خطوط عامة بقراءتها، طبعا واحدة من العلوم النافعة فيما يتعلق بالقضية المهدوية والدعاوى هي قراءة تاريخ، علم التاريخ وعلم الملل والنحل، لأن هذا من نقراه راح نستكشف الخطوط العامة للدعاوى المزيفة. يعني نظرية تشابهت قلوبهم موجودة فيهم، نظرية القرآنية حول المنافقين والكافرين تشابهت قلوبهم. من نقرأ مجمل الدعاوى خصوص دعاوى السفارة نجد أن هذه الملاحظات العامة موجودة فيها، وهي الآتي: أول نقطة يركزون عليها وهي في بداية مطالبهم أن التقليد باطل، أن التقليد باطل. اقرأوا في حركاتهم كلهم يذهبون إلى هذا الشيء. طبعا السبب هم واضح، السبب واضح. احنا الروايات موجودة عندنا توصف حال الشيعة في زمن الغيبة من دون إمام كالغنم من دون راعي ويدخل فيها ذئب. في حديث عن الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه يصف علماء الغيبة، الحديث صريح: لولا من يبقى من العلماء في زمن غيبة في قائمكم. صريح الحديث يتكلم عن علماء زمن الغيبة يصفهم فيها كالربان الذي يمسك سكان السفينة. ويصرح الإمام بأنه لولا هؤلاء العلماء الشيعة يقعون في شباك إبليس ومردته، ولا يبقى منهم أحد إلا وقع في شباك إبليس. الرواية وروايات طبعا واضحة جدا في أن الذي يمسك قلوب الشيعة عن الوقوع في الفتن في الشبهات هم العلماء، وهذا عندنا من المسلمات. إذا بقي الناس متصلين بالعلماء هاي الشبه بعد ما تمشي عليهم، لأن أي واحد يدعي دعوة يروح يسأل العالم اللي يقلده شو تقول بهاي القضية، يقول له لا هاي دعوة باطلة، خلاص ما يتبع. فما دام أكو علقة بين عامة الناس وبين العلماء فالدعاوى الباطلة ما تمشي، ما يمشي سوقها. فحتى يجذبون الأتباع أول نقطة لابد أن يقطعوا صلة الناس بالعلماء، وهذا واضح جدا. فلذلك تجدهم يركزون على هذه القضية. طبعا بين قوسين صحيح أننا شيعة عموما يقولون لا تقليد في أصول الدين، صحيح تقليد في فروع الدين، ولكن لا تقليد في أصول الدين على إطلاقه لو بكلام تقليد مقصود به الممنوع في أصول الدين هو أخذ قول الغير من دون دليل أشبه بالتعبد. ذبها برقبة عالم أطلع من عندها سالم صحيح؟ هذا تقليدنا بفروع الدين. لذلك العالم لما يكتب لك منهاج الصالحين ترى منهاج الصالحين عبارة عن كلها دعاوى بها أدلة؟ ما بها أدلة، احنا ناخذها نسميها تعبد وتعبدا بالمعنى الاصطلاحي، لكن بهالمعنى ناخذها تعبدا. خلاص انا قلدت فلان، شو يقول برسالته العملية انا ما اسأل عن دليل، هذا معنى مذموم في اصول الدين. اما اذا رجعت للعالم الفلاني، رجعت للكتاب في علم الكلام وهذا العالم يذكر دليلا وانا قرأت الدعوة وقرأت الدليل واعتقدت بالدليل، آمنت بالدليل، اقتنعت بالدليل، خلاص أنا أبني على هذه العقيدة لما أبني على هذه العقيدة، أبني بالحقيقة أنا هذا الدليل ما تلو أنا قلدت العالم الفلاني به، بالحقيقة أنا قلدت العالم، لكن هذا التقليد بعضهم يسميه تقليد غير الأعمى أو تقليد المستدل، تقليد مع النظر في الدليل قد تضيف عليه شيئا قد تحذف منه شيئا، المهم أنك لا تأخذ العقيدة من دون معرفة الدليل، من دون معرفة الحد الأوسط الذي يثبتها. بهذا المعنى يكون رجوعنا إلى العلماء، إلى المتخصصين فيما يتعلق بالقضية المهدوية. العالم عندما تأتيه الشبهة أو تظهر فتنة ما يفتي ببطلانها أو بحرمة اتباعها اعتباطا، وإنما يذكرها مع الدليل. يقول مثلا أن من ادعى السفارة قبل الصيحة والسفياني فهو كذاب مفتر، وهذا حديث ورد في توقيع الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. من جانب آخر نجد الصورة دي كبرى، الصورة أن هذا شخص ادعى أنه اليماني أو السفارة الخاصة ولم تقع بعد لا الصيحة ولا السفياني، نتيجة هذا كاذب مفتر. فعندما نرجع إلى الفقهاء في هذه القضايا العقائدية نرجع إليهم باعتبارهم أصحاب تخصص في القضية العقائدية، ويذكرون لنا النتيجة مع الدليل. فلا يؤخذ علينا أنكم ترجعون إلى العلماء في العقائد وهذا تقليد وهو مذموم في العقائد. الجواب أن الرجوع يكون إليهم مع أخذ الدليل، وإذا نظرت في الدليل واقتنعت به فأنا لست مقلدا بالتقليد الذي يقال في فروع الدين. فالخط الأول، القضية الأولى التي هي مشتركة بين جميع الدعاوى المزيفة هي نفي التقليد، حرمة التقليد، هذا أولا. ثانيا حجية الرؤى والأحلام، يبنون على شنو؟ أن الرؤى والأحلام دليل. طبعا مثل هذه الأدلة هذه ما ممكن أنا أستدل على صدقها أو كذبها. والله أنا شفت حلم، تشمد بك بي أنا صادق أو كاذب، ما عندك فد إثبات، أنا مو معصوم، فما عندك فد إثبات، فالطريقة إثباتية أقدر أثبت لك بها أنه أنا فعلا شفت هذا الحلم. تعبير أستاذنا سيد جعفر الله يحفظه يقول هاي لغة خاصة، لغة خاصة خاصة بصاحبها، ما يقدر أنا أحولها إليك أعبرها إليك، ما عندك فالدليل إثباتي يثبت صدقي. والله أنا أدعي أنه وصلت إلى مراحل عالية بالكشف والشهود، هو إيش مدريك أنت أنا صادق أو كاذب، ما عندي فالدليل على دليل إثباتي. الأنبياء عندما ادعوا أن الوحي ينزل عليهم، الوحي هم لغة خاصة، جاءوا بما يثبت دعواهم هذا وهي المعجزة. المعجزة دليل إثباتي يثبت صدق النبي في ادعائه الارتباط بالسماء وفي نزول الوحي عليه. أما المدعي يجي يقول لك الدليل أنه راح تشوف حلم، راح تشوف حلم، وطبعا يستخدمون في الطرق هسه ما أدري ذكرها في علم النفس وما شابه، أنه الشيء اللي تفكر به أنت ممكن تشوفه بالحلم وما شابه. هو شفت حلم، هسه إذا شفت الحلم أحكي لكم عن واقع، أعتذر شوية الفلاونزا اليوم أحتاج كل ساعة أشرب ماء. إذا شفت الحلم مطابق لما يريدونه قال لك ها خلاص خب بعد أنت شفت الحلم. إذا شفت مخالف لما يقولونه قال لك لا هذا في بدع. أحكي لكم واقعة وقعت معي حقيقية. أول ما طلع جماعة أحمد الحسن وحيدر مشتت كانوا سوا، بدأوا طبعا في النجف في حي النصر تحديدا، أنا كنت هناك قاعد في حي النصر، فبعضهم ممن اتصل بهم كان يعني موجود ويانا، فكان يجي يناقشني فيا بشنو دليلكم؟ قال الأحلام. قلت له يعني شنو الأحلام؟ جقد مستوى حجيتها أنقل لكم مو مبالغة حقيقة هذه. قال حجة مطلقة. قلت له يعني لو أجلكم الله شخص فعل فاحشة بالحلم، بالحلم فعل فاحشة، هذا يقام عليه الحد؟ قال إيه يقام عليه الحد، ولازم يقول هيك يعني حجيتها مطلقة. قلت له لو سرقت أموالي وجاء واحد قال لي أنت سرقتها كون أنت تخسر لي؟ قال لي إيه حجة. وش الجابة يعني هذا؟ أنا سبحان الله طبعا هم بدأوا ينفصلون، صاروا حيدر مشتت يقول لي هذا أنت سامري هذه الأمة، وهذا يقول له أنت سامري هذه الأمة. فهذا اللي كان يجي يعني يناقش وياي من جماعة أحمد. فقلت له أنت ثق بي؟ قال إيه أثق بك. قلت له إذا شهدت لك بالهلال تصوم وتفطر؟ قال إيه أصوم وأفطر. صل وراي؟ قال أصل وراك. قلت له والله وبالله وتالله أنا رأيت في الرؤيا أن حيدر مشتت هو اليماني. صدق يعني أنا شفتيش يعني قد ما نفكر بالقضية. قلت له فهسه شنو أنا كنت أروح ورا حيدر؟ قال لا مو هذا الحلم. قلت له شنو لا مو هذا يكون هذا الحلم يعني؟ فهي طريقتهم، شوف الحلم يعني تفيده خلاص قال لك إياها بعد يا مالتنا، ما تفيده هاي نكسانة وهاي ما نكسانة على قولتهم. ها لا، هاي الطريقة طريقة الأحلام والرؤى، تدخل بها المؤثرات النفسية، تدخل بها واحد تعبان يشوف ما شاء الله أكو بعض الأنواع من العلاجات إذا تأخذها كل يوم تشوف 100 حلم وكوابيس وأنواع وأشكال، وإذا مرتاح نفسيا وكذا جوز ما تتحلم. أكو إنسان طبيعته يتحلم، إنسان طبيعته ميز، فمو فالدليل ذاك لما يجون يركزون عليها لأنه باب مفتوح لادعاء أي شيء، ويقدرون هم يرسمون لك صور خيالية وأنا شفتك وأنت مبارك شفتك لابس لون أبيض وأنت تمشي ومن هالكلام يعني. فواحدة من الخطوط العامة المشتركة بينهم هي حجية الرؤى والأحلام. وطبعا يجيبوا لك بعض الاستدلالات، مثلا أنه أنت إذا شفت الإمام، الإمام يقول من رأنا فقد رآنا فإن الشيطان لا يتمثل بنا، وهيك أو النبي صلى الله عليه وآله يرون عنا مثل هذا الحديث. طبعا نقاشه سندا هذا ضعيف السند لا يستدل، ومع تسليم السند لو سلمنا دلالة هذا المعنى فالرواية تقول من رأى النبي صلى الله عليه وآله في الرؤيا. طبعا هم بعضهم يناقش دلالتها، من رآنا يقول هاي نحملها على الرؤيا الواقعية مو بالحلم، اللي يشوفنا لأنه بالأمم السابقة كان الشيطان يتمثل بصور بني آدم، ففي أمة الإسلام بعد منع الشيطان من التمثل بصور بني آدم، فالإمام الرسول يقول اللي يشوفنا ترى إحنا الشيطان ما يتلبس بينا. ومع التنزل جواب ثالث، مع التنزل ويكون المقصود من الرؤية من رآنا هي بالرؤية بالحلم، فهم الرواية تقول من رآنا يعني إذا شفت النبي صلى الله عليه وآله هو النبي، هو من يقول هذا اللي أنا شفته بالحلم هو النبي؟ قد يأتي شخص ادعى أنه هو النبي. لو كان فعلا أنا رأيت النبي، أعرف النبي صلى الله عليه وآله وأعرف الإمام المعصوم صلوات الله عليه، أعرفه بشكله ورأيته في الرؤيا، هاي الرؤيا صادقة. أما من قال أن هذا الذي جاءني في الرؤيا وقال أنا النبي هو النبي؟ من قال؟ جزء من النبي وادعى أنه النبي. واضح إن شاء الله. فهذه طبعا أكثر أكو أدل يعني رد على هذه الفكرة، هذا يكفي في هذا المجال. هذا الخط الثاني. الخط الثالث، الخط الثالث أنه لا مجال للتريث في التصديق بالدعوة، ما بها مجال، لازم تؤمن بسرعة حتى ما ينطوك مجال تفكر أو تراجع أو تسأل. لا لا، استعجل بسرعة يا معود، ترى أنقل لكم هم حادثة حقيقية. ليلة 13 رجب، ما أدري يا سنة، بس قبل السقوط، هم إجاني واحد من دولة جماعة أحمد، قال لي شيخنا والله أنا أحبك، والسيد كان بالبداية سيد مو إمام، والسيد يقول هذا الشيخ مبارك، قلت له نعم الله عليه. قلت له المطلوب؟ قال لي ليلة 13 رجب. قلت له إيه؟ قال السفينة ممتلئة. ثقوا، والله مو نكتة، والله حقيقة، السفينة ممتلئة. قلت له يا سفينة؟ قال سفينة أهل البيت. قلت له هاي صار هاي 400 سنة ما متروسة الليلة على حظ انترفت يعني؟ قال إيه؟ والسيف على الرقاب. قلت له يا سيف؟ قال سيف ذي الفقار. قلت له إيه يعني شنو؟ قال ما يصعد الليلة بالسفينة رأسه يطير. قلت له هاي السفينة من يصعد النبي؟ قال كنت تجو يعني. شوف المواد مالتها، المواد ترى كلها حلوة، سفينة أهل البيت وسفينة النجاة وأنت أدامة والفرقة النادية، خذنا مواد كل الحقيقيات. وين صار التلاعب والصورة؟ إحنا اللي نمثل السفينة. قلت له معود شوية طيب مجال يعني؟ قال لا ما بيها مجال شيخنا، والله ما بيها الليلة عن ترست منا وقفة على القنبورة كذا، ما بيها مجال من ترست ملت بهالطريقة يعني. إذا يجي فد واحد هو قلبه طيب وروحانيات عنده قوية وما عنده شوية يعني قوة بالاستدلال، ممكن يخدع. والصدق هسه خسران أنا، خل أؤمن بيهم طلعوا حق أنا وياهم، ما طلعوا حق أخو أنا هم شيعي، هم شيعي ما خارجين عن طريقة التشيع. فالطرق ملتوية وبطرق مفاجئة. ذكر أحد الأخوة ما أجيب اسمه موجود، رأيت عيونه هيك وين أريد أكتب لك تشبيك. قال والله هذا فلان قشمرني من أتم. قال لي شكو؟ قلت له شكو؟ قال والله، قال لي روح يم الإمام الزم الشباك وأحكي ذن السوالف كم كلمة، الإمام راح يحكي وياك. قال أنا رحيت وكلش متفائل يا معود، أحكي وياك كذا، فهذه قشمر عليه. فالطرق بهالطريقة حقيقة مو جاي أجيب نكت، ولكن هذا هو واقعهم، احنا نقرأها كنكتة لأن الحمد لله كلكم أصحاب فضل وتعرفون وين الأخطاء بيها، لكن هو هذا اللي يستعملوه. ويجي للشخص ما ينطي مجال يفكر، طبعا نفسيا هذه هم طريقة صحيحة بالجدال والمحاورة، ما خليك تفكر، خليك تفكر باتجاه واحد انه انت راح تهلك نفسك، فكون تلحق على نفسك بهالطريقة. فوحدة من الخطوط اللي اشتركة بين هذه الدعاوى أنه لا مجال للتريث، إما أن تصدق وإما أنت من الهالكين. هذا أيضا من النقطة الرابعة، الخط الرابع مما يشتركون فيه، هو أن كل من لا يؤمن بالمدعي فهو كذاب أشر. يعني يبدأون بتسقيط كل من يعارضهم، تسقيط على مستوى السلوك، تسقيط على مستوى العقيدة، وربما يصل إلى حد التصفية البدنية، ربما يصل إلى حد ادعاءات ورمي واتهامات. وحجتهم بشنو؟ شنو الحد الأوسط اللي يسوغ لهم أرمي المقابل بالفاسق وأرمي بالكافر وأبيح دمه وأبيح ماله وأبيح عرضه؟ الحد الأوسط فقط وفقط إنه لم يؤمن بهذا بفلان، خلاص. كل من لا يؤمن بفلان فهو خلاص، هذا مباح الدم والعرض والمال ومن ثم قد يقع بعض الناس، قد يقع البعض في يشبه التقية، يقول لك أنا بعد ما أحكي أخاف أحكي وياه، أخاف أحكي وياه. فإذا عدموا المناقش، عدموا المعارض، يجيك فد واحد قال لك عم وينكم، ما تناقشوهم انتم وما تحجون وياهم، وتجي هذا دعاكم للنقاش ليش ما تناقشوه؟ سيأتينا ان شاء الله أن واحد من طرق النقاش هي عدم النقاش، إن شاء الله يأتي بيانه. فواحدة من الأمور اللي ركزون عليها مدعي المهدوية أو يمانية أو سفارة خاصة، هي أنه من لا يدعي بال من لا يؤمن بهذا الشخص بالمدعي خلاص هذا كذاب أشر، يباح ماله دمه عرضه، فسق كفر بعد مباح الدم. والأمر الآخر اللي أيضا مشترك بين هذه الدعاوى، الأمر الخامس، هو إنكار بعض العلوم التي لو استعملت فإنها تبطل دعاواهم. وأوضح مثال، أوضح مثال على هذه على هذا الخط هو إنكارهم لعلم الرجال. أي رواية يجينا إن شاء الله في التطبيقات يستدلون بالرواية، تقولهم ضعيفة السند، يقولك شنو هذا علم الرجال، هذا مو علم صحيح، هذا علم مستحدث أنتم جبتوه، وهو علم غيبة، غيبة تحتون عن الناس الميتة، فهذا علم مو صحيح، وهذه رواية، وكل ما ورد في كتاب غيبة الشيخ الطوسي أو كتب الروايات الحديثية، كتاب الشيخ النعماني مثلا الغيبة، كتاب كمال الدين، طبعا أقدم كتاب، أقدم مصدر روائي وصل لنا وغيبة النعماني فيما يتعلق بالقضية المهدوية طبعا، وبعده كمال الدين، بعده الرسائل العشر للشيخ المفيد، والغيبة للشيخ الطوسي. هسه أشياء بالشيء يذكر، دحار الأنوار ليس مصدرا صحيح بالمقاييس العلمية، مو مصدر لأنه يأخذ عن مصادر، ولكن بحار الأنوار مصدر في أمرين. الأمر الأول بيانات العلامة المجلسي رحمة الله عليه في الروايات، العلامة رحمة الله عليه كان أسلوبه في كتابة البحار أن الروايات اللي تحتاج إلى بيان إلى شرح يكتبها بعنوان بيان أو تبيين أو توضيح أو أقول وما شابه، يشرح الأحاديث، وعنده شروح جدا لطيفة فيما يتعلق بالروايات المهدوية وجمعت في كتاب وطبع بيانات العلامة المجلسي في شرح الحديث المهدوي. هذا العلامة مصدر في هذا المجال، نستفيد من شروحه، عالم يشرح لك الرواية، يقرب لك الفكرة، يذكر فيها احتمالات، طبعا مو كل يعني كل ما يذكره يعني هو صحيح، لا بعد هو حال حال بقية العلماء اللي يشرحون يذكر احتمالات صحيحة وقد قد يذكر احتمالات ضعيفة. والأمر الثاني اللي بحار الأنوار مصدر فيه أنه ينفعنا في تعدد النسخ، بعض الروايات بها عدة نسخ، فقد نجد في المصدر الرواية بنسخة وفي البحار الرواية بنسخة ثانية. فمثلا رواية ابن أمة في غيبة النعماني، ابن أمة في البحار يذكرها ابن ستة، ابن ستة وين إلها معنى، ابن أمة إلها معنى. فإحنا أيضا في مقام النقاش إما نقول نرجع للمصدر الأصلي الغيبة يقول ابن أمة وخلاص نمشيها، أو نقول إنه يحتب وجود نسخة عند الشيخ المجلسي فيها ابن ستة، فهم كن نفهم شنو معنى ابن ستة والشيخ هم شارح شنو معنى ابن ستة. على كل حال، فمن الخطوط المشتركة في الدعاوى المزيفة هي إنكار بعض العلوم، مو كل العلوم، العلوم اللي نتائجها لا تنفعهم، قلت لك وأهمها علم الرجال، لأن الروايات كثير من الروايات التي يستندون إليها في دعاواهم هي روايات مرسلة، بعضها ضعيفة، بعضها موضوعة، بعضها عامية، ومع ذلك يستدلون بها. منتجهم تتناقش وهم يقول لك لا هذا الرواية موجودة، ويلبسوها لباس التواتر أو الشهرة أو الاستفاضة ويقووها ويمشوها. تحشوها بعلم الرجال، يقول لك علم الرجال ليس علما صحيحا، ولم يردنا، لم يصل لنا عن طريق أهل البيت، وإلى آخر المسلسل. بهذا نتم المقدمة وبعض ما يتعلق بالخطوط العامة للدعاوى المزيفة. مطلب آخر أنه كيف نناقش، ما هي الطرق لمناقشة هذه الدعاوى. طبعا الطرق متعددة إن شاء الله، طبعا ما راح أكمل اليوم لأنه عندي تقريبا 10 دقائق، أذكر طريق واحد نكمل إن شاء الله في غدا وما بعد إن شاء الله تعالى. هاي الطرق طبعا مو كلها نستخدمها في كل نقاش، لكل مقام مقال، أشوف شنو المقابل اللي وياي، شنو الطريقة اللي تنفع وياه، أستعمل هذه الطريقة. وهي تحتاج إلى حنكة، تحتاج إلى ممارسة. ليس من الصحيح، الشيخ باقر الله يحفظه دائما تسمعونه يقول لك هاي الرواية لا تحكيها للناس، هذا الكلام لا تحكيه للناس. ليش؟ يقول ما يقدرون يفهموا، لأنه مبتني على مقدمات علمية متعددة. طالب العلم كون يستحضر هاي المقدمات حتى يفهم هاي النتيجة، بدون استحضار هذه المقدمات ما يوصل إلى هاي النتيجة. فنقلون عن أنه أحد الأشخاص قاعد يوم واحد من العلماء في شهر رمضان، فإجا هذا الخادم مالته كلكم سامعين، قال له مولانا اليوم أصلي؟ قال لا ما أصلي، وجاب على السكان شايهم شراب، قال غير عالم لا صلاة ولا صوم، وكان يقصد صلاة الجماعة، قال مريض أنا وشرب شاي لأن مريض. فإذا أستخدم أسلوب علمي وهي هذا الرجال جزء ما ينفع يعني. على كل حال، فهذه الطرق كل واحدة إلها مقامها، كل واحدة إلها محلها. أول طريق هو الطريق العلمي، الطريق الفكري، هذا يبتني على أصل موضوعي، وهو أن كل علم من العلوم إلى أصول، إلى ثوابت، إلى مبادئ، وحتى تدخل في هذا العلم لابد أن لا تتناسى تلك الأصول والثوابت وما شابه. في القضية المهدوية مثلا، أي نتيجة نصل إليها، أي نتيجة لابد أن لا تخالف ثابتا ضرورة دينية ولا مذهبية. بعض مثلا، مثال، بعض ادعى أن الإمام المهدي عليه السلام عندما يظهر يغير القبلة إلى كربلاء. سامعين بهذا الشيء؟ اسمعوا، قبلة في زمن الظهور هي كربلاء، طبعا النقاش بخطوتين، خطوة أولى جيب رواية، جيب رواية، قد يقول لك إمام عنده ولاية تشريعية وكذا، قل له جيب رواية، ماكو رواية. خطوة ثانية أن هذا خلاف ثابت ديني، ضرورة دينية، أن القبلة هي الكعبة، جهة الكعبة المعظمة، فها ما نقبلها. أو لو ورد، لو ادعى شخص، بعضهم سامعين يعني، انطيني دليل على الحجاب ومن القرآن، الجواب ما يحتاج، حجاب ضرورة دينية ما بيها مجال، خلاص ضرورة، دليل ومو دليل وضرورة، أقوى الأدلة، لذلك لا تقليد في الضروريات. فأي نتيجة توصل إلى خلاف ثابت ضرورة دينية أو مذهبية هذه مرفوضة، هذا من الثوابت حتى في القضية المهدوية. القضية المهدوية كما تقدم تعتمد على الروايات، مادتها الأساسية شنو؟ الروايات. فكل العلوم المتعلقة بالروايات تعتبر مبادئ أساسية في الاستدلالات والنتائج المهدوية. كل ما تجيبه أنت شنو؟ هسه تجيب احتمال، تقول أنا أحتمل وفق رؤية معينة النسبة إلي أنا القائل. أما أقول الإمام يقول كذا، الإمام يفعل كذا على نحو الجزم، هذا يكون رواية. مدام رواية، كل العلوم المتعلقة بالرواية تشتغل لما تشتغل. فممكن أناقش بعض الدعاوى من خلال هذا الطريق العلمي، أن كل ما يرتبط بالقضية المهدوية من علوم أجي أسقطها على الدعوة وأشوفها تنتج هاي النتيجة أو تخالف هذه النتيجة. نضرب لذلك مثالا تطبيقيا. طبعا حتى قبل المثال، مدام المادة الأساسية للقضية المهدوية الروايات، يترتب عليها استعمال أو تسقيط كل العلوم المتعلقة بالأحاديث، ويترتب عليها أيضا الرجوع إلى المتخصص، لأن هذه علوم تخصصية، فنرجع إلى المتخصص في هذه العلوم كل عالم متخصص باللغة أجي أقول له شنو معنى هاي الكلمة، متخصص بالأسانيد أقول له تعال بين لي هذا السند، متن الرواية أقول له بين لي متن هذه الرواية وهكذا. زين، مثال تطبيقي، جماعة أحمد إسماعيل قاطع ادعوا أن الذي يحكم الأرض بعد الإمام المهدي عليه السلام هو ابنه أحمد، تمام؟ ما هو الدليل؟ قالوا رواية أسموها برواية الوصية، الرواية رواها الشيخ الطوسي في غيبته، رواية طويلة مضمونها أن النبي صلى الله عليه وآله عندما اقتربت وفاته دعا أمير المؤمنين ووصاه بوصية إلى أن قال، إلى أن وصل إلى الإمام المهدي عليه السلام، قال ثم يكون من بعده 12 مهديا فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه أول المقربين له 3 أسام، اسم كاسمي واسم أبي وهو عبد الله وأحمد، والاسم الثالث المهدي وهو أول المؤمنين. تمام الرواية؟ هذه الرواية استدلوا بها، هاي مادة، هذا أحمد، منه اللي بالرواية قال اسمه أحمد هو أحمد إسماعيل، فهو الذي يحكم الأرض بعد الإمام المهدي عليه السلام. هذا إذا نريد نناقشها نقاش علمي، كيف نناقشها؟ أول نقاش طبعا هو النقاش السندي، للمراجعة تفصيل هذه الرواية يمكن الرجوع إلى كتاب الرد القاصم لدعوة المفتري على الإمام القائم، الرد القاصم للشيخ علي آل محسن، طبعا مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي عليه السلام، مطبوع وموجود على الإنترنت. سندها هو التالي، أخبرنا جماعة، شيخ الطوسي يقول أخبرنا جماعة عن أبي عبد الله الحسين بن علي بن سفيان البزوفري، عن علي بن سنان الموصلي العادل، عن علي بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن الخليل، عن جعفر بن أحمد المصري، عن عمه الحسن بن علي، عن أبيه، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام، إلى ويوصل السند إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذا السند في غاية الضعف، لأن الراوي الثاني علي بن سنان الموصلي العادل، الرابع أحمد بن محمد بن الخليل، الخامس جعفر بن أحمد المصري، السادس عمه الحسن بن علي وأبوه علي، كلهم مجاهيل مجهول، فرواية فيها 6 مجاهيل يستدل بها على عقيدة يتوقف عليها مصير الإنسان، سلوكه عقيدته وسلوكه، يمكن أن يستدل بمثل هذه الرواية على عقيدة بهذه الضخامة وبهذه الخطورة وفق المقاييس العلمية، هذه الرواية لا يستدل بها على مطلب فقهي فضلا عن مطلب عقائدي يترتب عليه مصير الإنسان. هذا مثال، مثال آخر، مثال آخر طبعا تفاصيله تأتي إن شاء الله إذا صار مجال، إن شاء الله أقدم لحضراتكم فهرسة في الروايات الواردة في اليماني، لأن هاي الدعوة، دعوة أحمد، ركزت على أنه هو اليماني وأعطوه مقامات، إحنا خلنا نشوف هاي المقامات أصلا موجودة في الروايات لما موجودة، فإن شاء الله إذا بقي وقت أعطيكم فهرسة عامة في الروايات، كل الروايات الواردة في اليماني والنتائج المستخلصة منها. مثال آخر اليماني، اليماني من أين يخرج؟ لا، قالوا من البصرة، بعضهم قال من الكوت، يا بشلون؟ قال لي اليماني، أنت ليش قلت من اليمن؟ جاي النسبة مو؟ لا أنت ما مفتهمها عادل، اليماني من اليوم، فهذا يوم بمعنى البركة، فيطلع من البصرة، هو ذا يطلع من البصرة وهو اسمه أحمد، هو بعد بينه مو؟ النقاش وياهم شلون؟ نقاش وفق القياسات العلمية. أولا أن المستفاد من الروايات، بعض الروايات صرحت بأنه من اليمن مقتضى السفر، هذا واحد. اثنين، هناك روايات واضحة لم تقل صريحا أن اليماني من اليمن، ولكن جوها وسياقها والمفهوم منها أن خروجه من اليمن من المسلمات، ولذلك لا يناقش فيه. هذه الرواية. الرواية عن هشام عن الإمام الصادق عليه السلام قال: لما خرج طالب الحق، شخص لقب بطالب الحق، خرج في اليمن في زمن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قيل لأبي عبد الله: نرجو أو ترجو، ما يفرق، نرجو أن يكون هذا اليماني هذا صاحب الحق. فقال الإمام الصادق عليه السلام: لا، اليماني يوالي عليا وهذا يبرأ. الإمام الصادق قال إن اليماني من اليمن؟ ما قال. إيش قال؟ اليماني يوالي عليا وهذا يبرأ. فالإمام الصادق ما قال إن اليماني من اليمن، ولكن لاحظوا، لو كان اليماني يخرج من غير اليمن، لو كان اليماني يخرج من أفغانستان، من أمريكا، ما أدري منين، من البصرة، لكان الإمام وهو في مقام البيان وفي مقام رد دعوة، أنا شو يقول له؟ يقول له: لا، اليماني يخرج من البصرة وهذا خرج من اليمن. هذا معناه، إضافة إلى ذلك، أن السائل لماذا احتمل أن طالب الحق هو اليماني؟ مو فقط لأنه طالب حق، لأنه خرج من اليمن. فجو الرواية وجواب الإمام ما يستفاد منه واضح في أن قضية خروج اليماني من اليمن هذه شنو؟ هذه مسلمة. وإذا كان نقاش ففي غير هذه الجهة، لذلك الإمام ناقش وين؟ في أن هذا لا يوالي عليا، هذا يبرأ من علي صلوات الله عليه، واليماني اللي يسمون الموعود أو المعهود اللي هو من علامات الظهور هذا يوالي عليا. إضافة إلى ذلك أن النسبة من اليمن يماني، ومن اليمن ما يقال عنه يماني، يقال عنه ميمون. المبارك المنسوب إلى اليمن لا يقال عنه يماني، يقال عنه ميمون. فلا النسبة ولا الروايات ولا اللغة تساعد على أن اليماني يخرج من غير اليمن. وطبعا هذا منهج تحليل الروايات، إن شاء الله سيكون مدير مركز الدراسات سيد محمد الله يحفظه إن شاء الله، وعدنا خيرا الأسبوع القادم إن شاء الله سيكون بحثه في المنهج التحليلي في الروايات المهدوية إن شاء الله ينفعنا في الأسبوع القادم. الطريق الآخر حتى ما أخذ من وقتكم إن شاء الله يأتي غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.